قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال النسائي رحمه الله: باب من اقتص دون السلطان. يعني أن الاقتصاص وإقامة الحدود إنما تكون للسلطان، وقد جاء في السنة ما يدل على أن بعض ذلك أي الاقتصاص يمكن أن يأخذه الإنسان، بمعنى أنه في الوقت الذي يحصل فيه التلبس بالجريمة وبالأمر المحرم رخص له بأن يعاقب ذلك الذي حصلت منه الجناية بالاطلاع على عورته من ثقب الباب أو غير ذلك مما يشبهه، فإن الشارع رخص له في ذلك كما جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكرت في الدرس الماضي أن قبل هذه الترجمة مر حديثان يتعلقان بالموضوع، وهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته وهمه، ولم يجعلها في هذا الباب لأنه لا يطابق الترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو السلطان وهو المشرع وهو الذي يأتي بالشرع من الله عز وجل، وقد جعل الأحاديث التي فيها التسويغ للناس أن تحصل منهم المؤاخذة والعقوبة لمن يحصل منه النظر إلى بيوتهم بفقع عينه مع ثقب الباب الذي ينظر منه، أنه أخذ لحقه دون الرجوع إلى السلطان، لأنها مؤاخذة في حال التلبس بالجريمة وحال التلبس بالأمر المحرم. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. هو مثل الذي قبله في قصة الرجل الذي كان ينظر من ثقب في باب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بصر به فجعل يتوخاه بمدرى معه يريد أن يخرجه عليه مع ثقب ويفقع عينه، ولكن ذلك الرجل ابتعد وترك العمل الذي كان يقوم به، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما هم به من أنه سيفعل فيه ذلك الفعل لو ثبت وبقي في مكانه ينظر. الحديث فيه أن من نظر في بيت قوم بغير إذنهم، يعني ما كان عندهم علم، أما إذا كان عندهم علم بأن يكون يقوم لهم بعمل ثم حصل منه أن رأى شيئا وهو يقوم بعمله في بيتهم، فإن هذا يختلف عن الذي يأتي ويقصد النظر والاطلاع على العورات دون أن يكونوا على علم به. ثم أيضا الذي يكون عندهم ليعمل لهم عملا يحترزون منه ويتنبهون له ويحذرونه، لكن مثل هذا الشخص الذي يأتي وينظر مع ثقب الباب والناس لا يعرفون عنه شيئا، هذا هو الذي أذن في معاقبته في هذه العقوبة، وأنه لا قصاص عليه ولا دية، يعني لا قصاص ولا دية، يعني لا يطالب بقصاص ولا يطالب بدية، لأنه جنى وعوقب في أثناء جنايته، وعوقب في أثناء جنايته. لكن قال يعني بعض أهل العلم أن هذا لا، ليس كل ما يأتي من هذا القبيل ويدعى لأن هذا قد حصل أنه يسلم وأنه يعني يكون كلامه مقبولا، لأنه قد يحصل من بعض الناس أن يعتدي على إنسان ثم يريد أن يتخلص من تبعة ذلك بأن يقول إنه ينظر في بيته. قالوا فإذا كان هناك شهود أو ناس يعني كانوا حاضرين عند الرجل وهو يقوم بهذا العمل وشهدوا بذلك، فهذا هو الذي لا مجال لذلك الجاني الذي عوقب على جنايته بهذا العمل، لا مجال للمطالبة والادعاء بأن الذي حصل إنما هو جناية عليه وأنه لم يكن ذلك في حال اطلاعه من ثقب باب أو شبه ذلك. والإسناد
على أخبارنا محمد بن المثنى،
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن معاذ بن هشام،
عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي،
عن أبي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النضر بن أنس،
عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بشير بن نهيك،
عن بشير بن نهيك وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، وهذا الإسناد مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة، محمد المثنى ومحمد بن جعفر ومعاذ بن هشام وأبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وقتادة من دعامة وبشير بن نهيك وعبد الله وأبي هريرة وأبو هريرة
والنضر بن
أنس وأبو هريرة، سبعة كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج. وقال مرة أخرى جناح.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، يعني في اطلاع الإنسان على قوم وهم لا يعرفون عنه شيئا وحذفوه بشيء وفقوا عينه، أنه لا جناح عليهم في ذلك لأنهم عاقبوه بما يستحق.
قال أخبرنا محمد بن منصور،
محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده.
عن سفيان،
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن الزناد، وهو عبد الرحمن بن وهو عبد الله بن ذكوان ابو الزناد ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن
الاعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ابي هريره وقد مر ذكره.
قال اخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا
هو محمد بن محمد، محمد بن محمد بن مصعب،
يعني خطا ولا يكون نسب الى جده؟
لا، يعني اسمه يوافق اسم أبيه، اسمه يوافق اسم أبيه، يعني ليس في رجال الكتب الستة من اسمه محمد بن مصعب، ولكن فيه محمد بن محمد بن مصعب، وموجود في تحت الأشراف محمد بن محمد بن مصعب، والتقريب فيه محمد بن محمد بن مصعب ولكن ليس فيه محمد بن مصعب، فاسمه يوافق اسم أبيه، اسمه يوافق اسم أبيه. نعم، في حال تلبس الجريمة مثل الصائم، إن جلس الصائم اعتدى عليه يعني له أن يقابله.
قال أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك؟ قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي فمر بين يديه رجل أو ابن لمروان فدرأه، يعني حاول أن يرده فأبى وأصر على التجاوز فدفعه بقوة أو ضربه فصار يبكي وذهب إلى مروان فأخبره، ولما جاء أبو سعيد إليه قال ما لك أو لما ضربت ابن أخيك لما ضربت ابن أخيك؟ قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان، يعني ما ضربته وهو ابن أخي، يعني على 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 الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها، وإنما كان على هيئة يستحق عليها الضرب، وقد أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يعني فليدرأه ما استطاع، يعني يحاول أن يرده برفق وبلين، فإذا ما نفع فيه ذلك فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني كونه يعني يعزم على هذا الشيء ويصر على أن يتجاوز ولا يرجع ويعدل يعني عن هذا الشيء، والمراد بالمقاتلة هنا يعني الدفع بقوة، يعني كونه يدفع بقوة مثل ما حصل من أبي سعيد، يعني حيث يعني لكزه أو دفعه بقوة حتى صار يبكي وهو صغير، يعني يبدو أنه صغير، فقال ما يعني ضربته يعني ابن أخي، يعني على وهو على الهيئة التي لا يستحق عليه الضرب، وإنما ضربته وهو متلبس بعمل وصف صاحبه بأنه شيطان، وقد أذن لي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود منه أن هذا ضربه، هذا محل الشاهد للترجمة، من أخذ حقه دون السلطان، لأنه في الحال يعني متلبس بشيء يستحق أن يجازى عليه ويستحق أن يدفع. نعم.
قال أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب.
محمد بن محمد بن مصعب صدوق، أخرج حديثه أبو داود النسائي.
نعم.
أبو داود النسائي.
عن محمد بن المبارك.
محمد بن المبارك ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن سليم.
عن صفوان بن سليم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو مشهور بكنيته ونسبته، كنية أبو سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. إذا امتنع يعني يدفع بقوة، ولكن إذا تجاوز ما يلحقه خليه يروح، ايش تقول يعني يترك صلاته ويروح يضرب به يواصل صلاة، لكن يعني يدفع بقوة إذا كان قدامه وكان مصرا على أن يتجاوز، لكن إذا فعل يتجاوز خلاص يتركه. ضربه وهو يعني عازم على التجاوز، ما هو راح لحظة، لأنه يدفع كذا ويدفع كذا وهو جاي كذا فضربه بقوة. بعض أهل العلم يقول يستثنى في حالة الزحام، لكن الإنسان يعني يبتعد عن ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وبين هذا, وهو عليه الصلاة والسلام يعني دائما يحدث الناس في هذا المسجد. فالمرور بين يدي المصلين يعني لا يجوز الإنسان يفعله, لكن إذا كان هناك ضرورة تلجي الإنسان إلى هذا ولم يستطع الإنسان أنه يعني يسلك طريقا آخر, لا سيما إذا كان مضطر إلى الخروج بأن يكون يعني بحاجة إلى أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن ينتظر, فإذا فعل في هذه الحالة لا بأس إن شاء الله.
قال: ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن, تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن لفظا. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: نزلت في أهل الشرك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة, وهي قول النسائي وهو قوله ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى وليس في السنن. هذه الأحاديث أو هذه الترجمة التي أورد تحتها تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, يفهم منها أن هذا الذي جاء في هذه الترجمة أنه ليس في السنن الكبرى, وإنما هو في المجتبى الذي هو السنن الصغرى التي بين أيدينا. لكن النسخة المطبوعة موجود فيها يعني هذا الباب بهذا الوصف وبهذه الصيغة يعني, فلا أدري يعني وجه ذلك. وأيضا مذكور في المجتبى يعني ما جاء في القصاص من المجتبى وذاك السنن الكبرى, فلا أدري يعني كيف جاءت, يعني هل هي نقلت من الصغرى وجعلت في الكبرى, لأن قوله من المجتبى يدل على أنها يعني ليست في الكبرى, لأن المجتبى ليس الكبرى وإنما هو السنن الصغرى التي اجتبيت واختيرت واختصرت من الصغرى من الكبرى. لكن النسخة الموجودة يعني مطبوعة يعني فيها هذا الباب وهذه الأحاديث التي في الباب. ثم إن الأحاديث التي هنا كلها قد مرت في باب تحريم في كتاب تحريم الدم, كلها قد مرت هناك يعني, فليست يعني موجودة يعني هنا ولا وجود لها في مكان آخر من الكتاب, بل هي موجودة بأسانيدها ومتونها, موجودة بأسانيدها ومتونها في باب أو في كتاب تحريم الدم, في كتاب تحريم الدم الذي قد مر بنا يعني منذ أيام عديدة. ثم الترجمة: باب تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. تأويل تفسير. وقد أورد الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه على ما هو المشهور عن ابن عباس من أن القاتل لا توبة له, وأنه يخلد في النار. لكن مشهور عن أهل السنة وعن العلماء سلفا وخلفا أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل, إن شاء عفا عنه وإن شاء تجاوز عن صاحبه, لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وما دون ذلك يدخل فيه قتل النفس. ومما يدل على هذا ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 وبحث عن توبة وهل له من توبة وأمر بأن يرجع وأن له توبة وأن يذهب إلى تلك البلدة الفلانية ويكون فيها فذهب. والحديث مشهور وهو يدل على أن القاتل له توبة. وإذا كان هذا في الأمم السابقة الذين يعني هذه الأمة خفف عنها ما كان على تلك الأمم السابقة من الآثار والأغلال ومن الأمور الشاقة التي خفف الله عن هذه الأمة وقد ثبت هذا وقد جاء في حق الأمم السابقة فإذا هذه الأمة من باب أولى لأن تكون لها توبة إذا وجد منها القتل لا سيما وعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه كل شيء سوى الشرك كل شيء سوى الشرك يدخل فيه. والعلماء حملوا ما جاء في حديث ابن عباس وما جاء في ما جاء في الآية الكريمة إنما هو على التغليظ وعلى بيان خطورة وأن الأمر ليس بالهين وأن هذه عقوبته إن شاء الله معاقبته عقوبته إن شاء الله معاقبته لكنه لا يخلد في النار إذا أدخلها عقوبة له على ما حصل من الجنايات ويبقى فيها أبد الآباد كما يبقى فيها الكفار بل إذا دخلها لا بد وأن يخرج منها لأنه لا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج عنها. أما من كان غير مشرك بالله عز وجل وذنبه ذنب دون الشرك فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار أبدا إلى غير نهاية بل يمكث فيها المدة الطويلة التي شاء الله تعالى أن يمكثها ثم يخرج منها ويدخل الجنة. ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هاتين الآيتين هذه الآية التي في سورة النساء ومن يقتل متعمدا فقال إن هذه الآية نزلت في آخر ما نزل ولم يسخها شيء وإذا هي محكمة. وأما قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فإنها نزلت في أهل الشرك إنها نزلت في أهل الشرك يعني إذا حصل منهم هذه الأمور في حال شركهم حصل منهم الشرك والقتل والزنا ثم تابوا ودخلوا في الإسلام وتابوا من تلك الذنوب فإن الله تعالى يتوب عليهم فإن الله تعالى يتوب عليهم. ولا شك أن القتل خطير قتل النفس بغير حق أمر خطير وصاحبه يستحق العقوبة إذا لم يتجاوز الله عنه ولكن الحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القاتل له توبة وأن أمره إلى الله عز وجل وذنبه دون الشرك وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. نعم.
يقول أخبرنا أبو عبد الرحمن لفظا
هذا الذي يقوله الراوي عن النسائي أبو عبد الرحمن هو النسائي والذي نعم
أبو عبد الرحمن هو النسائي
والذي يروي عنه هذه النسخة أو هذه الرواية للنسخة هو ابن السني فإذا الذي يقول هذا هو ابن السني وقوله لفظا يعني معناه من كلامه ومن قراءته هو وتحديثه هو. ومن المعلوم أن كلمة أخبرنا يعني غالبا تستعمل فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع. وحدثنا تستعمل فيما إذا سمع من لفظ الشيخ، الشيخ ونفسه يحدث ويتكلم. أما إذا قرئ عليه الذي هو العرض فإنه يعبر عنه بأخبارنا، هذا هو الغالب في الاستعمال. ويجوز استعمال يعني أخبرنا فيما سمع لفظا، وهنا قال لفظا أخبرنا أبو عبد الرحمن لفظا يعني من كلامه وليس من قراءة شخص عليه.
عن محمد بن المثنى،
محمد بن المثنى مر ذكره.
عن محمد،
عن محمد هو ابن جعفر البصري الملقب غندر وهي لقبه، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس، عن سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الاربعه من الصحابه، واحد السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال اخبرنا ازهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن المغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير انه قال اختلف اهل الكوفه في هذه الايه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء.
ثم ورد النسائي حديث أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله. الإسناد،
قال أخبرنا
أزهر بن جميل صدوق أخرج حديثه البخاري والنسائي.
عن خالد بن الحارث،
عن خالد،
عن خالد
بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة، عن المغيرة بن النعمان،
عن شعبة وقد مر ذكره، مغيرة بن النعمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس،
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
وهذا مثل الذي قبله.
قال أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن أبي أبزة،
عن القاسم بن أبي بزة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا قتيب، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال ابن عباس وأنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما يقول سل هذا فيما قتلني، ثم قال والله لقد أنزلها وما نسخها.
ثم ورد الحديث عن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمار الدهني،
عن عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سالم بن أبي الجعد،
عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
أما ثبت رجوع ابن عباس عن هذا؟
والله قيل قيل أنه رجع، ما أدري أحد الأخوان سبق أن ذكر لنا أنه يعني موضع رجع فيه، ما أدري لا أتذكر منه ولا أدري إيش الموضع الذي ذكر ذلك فيه. أي مكان؟ أي مكان؟ ها؟ في أي رقم؟ على كل ما ابحثوا عنه وأخبرونا بالرقم. هو قيل أنه رجع، لكن يعني النص على هذا هو الذي نحتاج إليه.
هذا يقول إن البخاري روى عن ابن عباس وجوعه في الأدب المفرد.
ذكر المكان؟
لا،
ينبغي أن يذكر لنا المكان. يعني في
حال على ولدكم،
حال
على ولدكم الشيخ عبد الرزاق.
أيوة،
لأنه يشرح الأدب المفرد. أيوة، يقول في الدرس معه.
ما دام أنه في الأدب المفرد فينبغي أن الشخص الذي يدرس وقد مر به أن يبحث عنه ويدلنا عليه. في باب الوالدة؟ وهو قاتل هو؟ وهو قاتل؟ على كل يعني ينبغي انه يعني اقول يؤتى باللفظ، اقول يعني يعني الذي يعني راى هذا ياتي باللفظ ونراه ان شاء الله.
اذا كيف تأويل هذه الآية؟
اي
جزاؤه جهنم خالدا فيها،
هذا هو كما قلنا، يعني اذا كان شاء الله ان يجازيه يجازيه، لكنه لا يخلد، لا يخلد الخلود، لأن الخلود نسبي، لأن الخلود يكون نسبيا، يعني ما يكون يعني الخلود يعني كله على طريقة واحدة، يعني فخلود الكفار هو الخلود الذي لا نهاية له، والخلود الذي يعني هو كناية عن البقاء الطويل يعني يكون دون ذلك، فالخلود يكون نسبي، إذا شاء الله معاقبه ويخلد خلود نسبي.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي ذكر بعض الكبائر ومنها الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور، وكل هذه من الكبائر، والمقصود من إرادة الحديث هنا هو قتل النفس، المقصود منه قتل النفس لأنه هو الذي يعني يتفق مع الأحاديث السابقة التي جاءت يعني في هذه الترجمة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن النضر بن شميل.
عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر.
عن شعبة مر ذكره عبيد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. محمد بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس.
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله إلا أنه بدأ القول الزور: اليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين الفاجرة الكاذبة، وقيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم.
قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم.
عبدة بن عبد الرحيم هو صدوق،
نعم،
أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
عن ابن شميل عن شعبة عن فراس.
عن ابن شميل عن شعبة وقد مر ذكرهما، وفراس وابن يحيى وهو
صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن.
ثم ورد النسائي حديث
عبد ابن عباس،
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل
ولا يسرق وهو مؤمن،
ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. والمقصود منه قوله ولا يقتل وهو مؤمن، يعني في مقصود من إرادة تحت الترجمة. والحديث يعني من حديث الوعيد، وفيه بيان خطورة يعني هذه الأمور التي وصف صاحبها بأنه غير مؤمن. والمقصود من ذلك أنه ليس بمؤمن الإيمان الكامل، عنده إيمان ناقص، عنده إيمان ناقص، وهو من جملة المسلمين، إلا أنه ارتكب معصية يستحق عليها الإثم إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه ويعفو عنه. المقصود أن أهل السنة والجماعة يعتبرون صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. فالنفي هنا ليس لأصل الإيمان وأنه من الكفار، وإنما لأنه حصل في إيمانه نقص، ولو كان عنده الإيمان الكامل ما أقدم على معصية الله عز وجل والوقوع في هذه الجرائم وفي هذه الأمور الكبيرة والأمور العظيمة. وأهل السنة والجماعة يعني مرتكب الكبيرة عندهم حكمه أو الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا أنه مؤمن ناقص الإيمان، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. المرجئة الذين قالوا عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان، وعندهم الناس كلهم سوا في الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل عندهم أن كل من دخل في الإسلام فهو مؤمن كامل الإيمان، لا يفرق بين أتقى الناس وبين أفجر الناس. ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فمرتكب الكبائر يقال له مؤمن كامل الإيمان، وهؤلاء فرطوا، هذا تفريط وإهمال وضياع وانفلات وتحلل، وأن الإنسان يفعل كل شيء ويعتبر نفسه في القمة، هذا طرف فيه التفريط، ويقابل هذا الطرف طرف آخر فيه الإفراط، وهو أن مرتكب الكبيرة ليس من المؤمنين، ليس بمسلم، خرج من الإسلام، كفر وهذا قول الخوارج. مرتكب الكبيرة كافر خرج من الإيمان وليس من المؤمنين, بل هو كافر من جملة الكفار, وهو خالد مخلد في النار. يعني الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا أنه كافر, وحكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار كالكفار تماما, لا فرق بينه وبين الكفار. المعتزلة متفقون مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار, ولكنهم قالوا عن الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا أنه في منزلة بين منزلتين, خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر, ولكنهم متفقون على أنه ليس بمؤمن وأنه لا يصف بأنه مؤمن, بل هو خارج من الإيمان وخارج من الإسلام وخارج من الإسلام. هذا طرف الإفراط والغلو والتجاوز. المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان, والمعتزلة والخوارج قالوا خالد مخلد في النار, وقالوا أنه خرج من الإيمان وأنه ليس بمؤمن. وأهل السنة والجماعة توفقوا فقالوا مؤمن ناقص الإيمان, قالوا مؤمن فهم وسط بين الطرفين. وكما يقول الخطابي رحمة الله عليه, ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمة, ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمة. يعني الطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان, الطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان. فقالوا عنه مؤمن ناقص الإيمان, فلم يسلبوه, فلم يعطوه الاسم المطلق كما أعطته الخوائل المرجئة, وما سلبوه مطلق الاسم كما سلبته إياه الخوارج والمعتزلة, بل أعطوه إيمانا ناقصا, فقالوا مؤمن بإيمانه ناقص فاسق بكبيرته, مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, مؤمن ناقص الإيمان. ويجتمع فيه محبة وبغض, يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. قالوا ومن أمثلة ذلك, يعني يكون الشخص يجتمع فيه حب وبغض, قول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه, فأعجب لي شيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره إذا قرن بالشباب ما هو مرغوب فيه, الشيب إذا نسب إلى الشباب وقرن بالشباب يعني ما يصير مرغوب فيه, مكروه عند الناس, لكن إذا نمر لما بعده هو الموت صار محبوبا ومرغوبا فيه, لأن الموت يعني لا يريده أحد. الشيب كره وكره أن يفارقه, يعني مع كونه يعني ليس كالشباب ولكنه يحب البقاء عليه ولا يحصل له الموت, وكره أن يفارقه. ثم قال: فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فكذلك المؤمن العاصي يعني يكون عنده محبة وبغض وولاية وعداوة, يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق من الفسوق والعصيان. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. من باب الأسناد. نعم.
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد
بن سلام صدوق أخرج حديثه لا بأس به, بمعنى صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن إسحاق الأزرق.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الفضيل بن غزوان.
عن الفضيل بن غزوان وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: باب ما اختص دون السلطان. يعني أن الاختصاص وإقامة الحدود إنما تكون للسلطان، وقد جاء في السنة ما يدل على أن بعض ذلك أي الاختصاص يمكن أن يأخذه الإنسان، بمعنى أنه في الوقت الذي يحصل فيه التلبس بالجريمة وبالأمر المحرم رخص له بأن يعاقب ذلك الذي حصلت منه الجناية بالاطلاع على عورته من ثقب الباب أو غير ذلك مما يشبهه، فإن الشارع رخص له في ذلك كما جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكرت في الدرس الماضي أن قبل هذه الترجمة مر حديثان يتعلقان بالموضوع، وهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرادته وهمه، ولم يجعلها في هذا الباب لأنه لا يطابق الترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو السلطان وهو المشرع وهو الذي يأتي بالشرع من الله عز وجل، وقد جعل الأحاديث التي فيها التسويغ للناس أن تحصل منهم المؤاخذة والعقوبة لمن يحصل منه النظر إلى بيوتهم بفقع عينه مع ثقب الباب الذي ينظر منه، أنه أخذ لحقه دون الرجوع إلى السلطان، لأنها مؤاخذة في حال التلبس بالجريمة وحال التلبس بالأمر المحرم. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع على قوم على من اطلع على
في بيت قوم بغير
إذنهم، من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية له ولا قصاص. هو مثل الذي قبله في قصة الرجل الذي كان ينظر من ثقب في باب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بصر به فجعل يتوخاه بمدرى معه يريد أن يخرجه عليه مع الثقب ويفقع عينه، ولكن ذلك الرجل ابتعد وترك العمل الذي كان يقوم به، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما هم به من أنه سيفعل فيه ذلك الفعل لو ثبت وبقي في مكانه ينظر. الحديث فيه أن من نظر في بيت قوم بغير إذنهم، يعني ما كان عندهم علم، أما إذا كان عندهم علم بأن يكون يقوم لهم بعمل ثم حصل منه أن رأى شيئا وهو يقوم بعمله في بيتهم، فإن هذا يختلف عن الذي يأتي ويقصد النظر والاطلاع على العورات دون أن يكونوا على علم به. ثم أيضا الذي يكون عندهم ليعمل لهم عملا يحترزون منه ويتنبهون له ويحذرونه، لكن مثل هذا الشخص الذي يأتي وينظر مع ثقب الباب والناس لا يعرفون عنه شيئا، هذا هو الذي أذن في معاقبته في هذه العقوبة، وأنه لا قصاص عليه ولا دية، يعني لا قصاص ولا دية، يعني لا يطالب بقصاص ولا يطالب بدية، لأنه جنى وعوقب في أثناء جنايته لكن قال يعني بعض أهل العلم أن هذا لا، ليس كل ما يأتي من هذا القبيل ويدعى لأن هذا قد حصل أنه يسلم وأنه يعني يكون كلامه مقبولا, لأنه قد يحصل من بعض الناس أن يعتدي على إنسان ثم يريد أن يتخلص من تبعة ذلك بأن يقول إنه ينظر في بيته. قالوا فإذا كان هناك شهود أو ناس يعني كانوا حاضرين عند الرجل وهو يقوم بهذا العمل وشهدوا بذلك, فهذا هو الذي لا مجال لذلك الجاني الذي عقب على جنايته بهذا العمل, لا مجال للمطالبة والادعاء بأن الذي حصل إنما هو جناية عليه وأنه لم يكن ذلك في حال اطلاعه من ثقب باب أو شبه ذلك. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن مثنى.
محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن معاذ بن هشام
ابن أبي عبد الله الدستوائي, وهو صديق له أوهام, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النضر بن أنس
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بشير بن نهيك
وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. وهذا الإسناد مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة, محمد المثنى ومحمد بن جعفر ومعاذ بن هشام وأبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وقتادة من دعامة وبشير بن نهيك وعبد الله وأبو هريرة
والنضر بن أنس
وأبو هريرة, سبعة كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج. وقال مرة أخرى جناح.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, يعني في اطلاع الإنسان على قوم وهم لا يعرفون عنه شيئا وحذفوه بشيء وفقوا عينه, أنه لا جناح عليهم في ذلك لأنهم عاقبوه بما يستحق.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده.
عن سفيان
بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزناد
وهو عبد الرحمن بن وهو عبد الله بن ذكوان. أبو الزناد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن مصعب قال حدثنا
محمد بن مصعب
يعني خطأ ولا يكون نسب إلى جده؟
لا يعني اسمه يوافق اسم أبيه يعني ليس في رجال الكتب الستة من اسمه محمد بن مصعب, ولكن فيه محمد بن مصعب وموجود في تحت الأشراف محمد بن مصعب والتقريب فيه محمد بن مصعب لكن ليس فيه محمد بن مصعب, فاسمه يوافق اسم أبيه. نعم في حال تلبس الجريمة مثل الصائل, يجلس الصائل اعتدى عليه يعني له أن يقابله.
قال أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه, فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك, قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي فمر بين يديه رجل أو ابن لمروان فدرأه يعني حاول أن يرده فأبى وأصر على التجاوز فدفعه بقوة أو ضربه فصار يبكي وذهب إلى مروان فأخبره ولما جاء أبو سعيد إليه قال ما لك أو لما ضربت ابن أخيك لما ضربت ابن أخيك قال ما ضربته إنما ضربت الشيطان يعني ما ضربته وهو ابن أخي يعني على 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 الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها وإنما كان على هيئة يستحق عليها الضرب وقد أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يعني فليدرأه ما استطاع يعني يحاول أن يرده برفق وبلين فإذا ما نفع فيه ذلك فليقاتله فإنما هو شيطان يعني كونه يعني يعزم على هذا الشيء ويصر على أن يتجاوز ولا يرجع ويعدل يعني عن هذا الشيء والمراد بالمقاتلة هنا الدفع بقوة يعني كونه يدفع بقوة مثل ما حصل من أبي سعيد يعني حيث يعني لكزه أو دفعه بقوة حتى صار يبكي وهو صغير يعني يبدو أنه صغير فقال ما يعني ضربته يعني ابن أخي يعني على وهو على الهيئة التي لا يستحق عليه الضرب وإنما ضربته وهو متلبس بعمل وصف صاحبه بأنه شيطان وقد أذن لي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود منه أن هذا ضربه على محل الشاهد للترجمة من أخذ حقه دون السلطان لأنه في الحال يعني متلبس بشيء يستحق أن يجازى عليه ويستحق أن يدفع. نعم.
الإسناد. قال أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب.
محمد بن محمد بن مصعب صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي.
نعم.
أبو داود النسائي.
محمد بن المبارك.
محمد بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن سليم.
عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري وهو مشهور بكنيته ونسبته كنية أبو سعيد ونسبة الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. إذا امتنع يعني يدفع بقوة ولكن إذا تجاوز ما يلحقه خليه يروح ايش يسوي يعني يترك صلاة ويروح يضرب يواصل صلاة لكن يعني يدفع بقوة إذا كان قدامه وكان مصرا على أن يتجاوز لكن إذا فعل يتجاوز خلاص يتركه ضربه وهو يعني عازم على التجاوز ما هو راح لحقه لأنه يدفع كذا وهو جاي كذا فضربه بقوة. بعض أهل العلم يقول يستثنى في حالة الزحام لكن الإنسان يعني يبتعد عن ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وبين هذا وهو عليه الصلاة والسلام يعني دائما يحدث الناس في هذا المسجد فالمرور بين يدي المصلين يعني لا يجوز الإنسان يفعله لكن إذا كان هناك ضرورة تلجئ الإنسان إلى هذا ولم يستطع الإنسان أنه يعني يثبت طريقا آخر لا سيما إذا كان مضطر إلى الخروج بأن يكون يعني بحاجة إلى أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن ينتظر، فإذا فعل في هذه الحالة لا بأس إن شاء الله.
قال: ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن، تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن لفظا. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: نزلت في أهل الشرك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي قول النسائي، وهو قوله: ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى وليس في السنن. هذه الأحاديث أو هذه الترجمة التي أورد تحتها تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يفهم منها أن هذا الذي جاء في هذه الترجمة أنه ليس في السنن الكبرى، وإنما هو في المجتبى الذي هو السنن الصغرى التي بين أيدينا، لكن النسخة المطبوعة موجود فيها يعني هذا الباب بهذا الوصف وبهذه الصيغة يعني، فلا أدري يعني وجه ذلك. وأيضا مذكور في المجتبى يعني ما جاء في القصاص من المجتبى وذات السنة الكبرى، فلا أدري يعني كيف جاءت، يعني هل هي نقلت من الصغرى وجعلت في الكبرى، لأن قوله من المجتبى يدل على أنها يعني ليست في الكبرى، لأن المجتبى ليس الكبرى وإنما هو السنن الصغرى التي اجتبيت واختيرت واختصرت من الصغرى من الكبرى. لكن النسخة الموجودة يعني مطبوعة يعني فيها هذا الباب وهذه الأحاديث التي في الباب. ثم إن الأحاديث التي هنا كلها قد مرت في باب تحريم في كتاب تحريم الدم، كلها قد مرت هناك، يعني فليست يعني موجودة يعني هنا ولا وجود لها في مكان آخر من الكتاب، بل هي موجودة بأسانيدها ومتونها، موجودة بأسانيدها ومتونها في باب أو في كتاب تحريم الدم، في كتاب تحريم الدم الذي قد مر بنا يعني منذ أيام عديدة. ثم الترجمة: باب تأويل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. تأويل تفسير. وقد أورد الأحاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه على ما هو المشهور عن ابن عباس من أن القاتل لا توبة له، وأنه يخلد في النار، لكن مشهور عن أهل السنة وعن العلماء سلفا وخلفا أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء تجاوز عن صاحبه، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك يدخل فيه قتل النفس. ومما يدل على هذا ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 وبحث عن توبة وهل له من توبة، وأمر بأن يرجع وأن له توبة وأن يذهب إلى تلك البلدة الفلانية ويكون فيها، فذهب. والحديث مشهور، وهو يدل على أن القاتل له توبة، وإذا كان هذا في الأمم السابقة الذين يعني هذه الأمة خفف عنها ما كان على تلك الأمم السابقة من الآثار والأغلال ومن الأمور الشاقة التي خفف الله عن هذه الأمة، وقد ثبت هذا وقد جاء في حق الأمم السابقة، فإذا هذه الأمة من باب أولى لأن تكون لها توبة إذا وجد منها القتل، لا سيما وعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل فيه كل شيء سوى الشرك، كل شيء سوى الشرك يدخل فيه. والعلماء حملوا ما جاء في حديث ابن عباس وما جاء في ما جاء في الآية الكريمة إنما هو على التغليظ وعلى بيان خطورة وأن الأمر ليس بالهين، وأن هذه عقوبته إن شاء الله معاقبته، عقوبته إن شاء الله معاقبته، لكنه لا يخلد في النار إذا أدخلها عقوبة له على ما حصل من الجنايات ويبقى فيها أبد الآباد كما يبقى فيها الكفار، بل إذا دخلها لا بد وأن يخرج منها، لأنه لا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا سبيل لهم إلى الخروج عنها. أما من كان غير مشرك بالله عز وجل وذنبه ذنب دون الشرك فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار أبدا إلى غير نهاية، بل يمكث فيها المدة الطويلة التي شاء الله تعالى أن يمكثها ثم يخرج منها ويدخل الجنة. ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هاتين الآيتين، هذه الآية التي في سورة النساء ومن يقتلون متعمدا، فقال إن هذه الآية نزلت في آخر ما نزل ولم يسخها شيء، وإذن هي محكمة. وأما قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فإنها نزلت في أهل الشرك، إنها نزلت في أهل الشرك، يعني إذا حصل منهم هذه الأمور في حال شركهم، حصل منهم الشرك والقتل والزنا ثم تابوا ودخلوا في الإسلام وتابوا من تلك الذنوب، فإن الله تعالى يتوب عليهم، فإن الله تعالى يتوب عليهم. ولا شك أن القتل خطير، قتل النفس بغير حق أمر خطير، وصاحبه يستحق العقوبة إذا لم يتجاوز الله عنه، ولكن الحق هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القاتل له توبة وأن أمره إلى الله عز وجل وذنبه دون الشرك، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. نعم.
يقول أخبرنا أبو عبد الرحمن لفظا،
هذا الذي يقوله الراوي عن النسائي، أبو عبد الرحمن هو النسائي والذي نعم
أبو عبد الرحمن هو النسائي
والذي يروي عنه هذه النسخة أو هذه الرواية للنسخة هو ابن السني، فإذا الذي يقول هذا هو ابن السني، وقوله لفظا يعني معناه من كلامه ومن قراءته هو وتحديثه هو. ومن المعلوم أن كلمة أخبرنا يعني غالبا تستعمل فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع، وحدثنا تستعمل فيما إذا سمع من لفظ الشيخ، الشيخ ونفسه يحدث ويتكلم. أما إذا قرئ عليه الذي هو العرض فإنه يعبر عنه بأخبرنا، هذا هو الغالب في الاستعمال، ويجوز استعمال يعني أخبرنا فيما سمع لفظا. وهنا قال لفظا أخبرنا أبو عبد الرحمن لفظا يعني من كلامه وليس من قراءة شخص عليه.
عن محمد بن المثنى.
محمد المثنى مر ذكره.
عن محمد.
عن محمد هو ابن جعفر البصري الملقب غندر وهي لقبه, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير أنه قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا, فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء.
ثم ورد النسائي حديث أو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله. الإسناد
قال أخبرنا
أزهر بن جميل صدوق أخرج حديثه البخاري والنسائي.
عن خالد بن الحارث.
ها؟
عن خالد.
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن المغيرة بن النعمان.
عن شعبة وقد مر ذكره. مغيرة بن النعمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا, وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
وهذا مثل الذي قبله.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن أبي أبزة.
عن القاسم بن أبي بزة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا قتيب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, فقال ابن عباس وأنى له التوبة, سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما يقول سل هذا فيما قتلني, ثم قال والله لقد أنزلها وما نسخها.
ثم ورد الحديث عن ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمار الدهني.
عن عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سالم بن أبي الجعد.
عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل كثيرا أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
أما ثبت رجوع ابن عباس عن هذا؟
والله قيل أنه رجع, ما أدري أحد الأخوان سبق أن ذكر لنا أنه يعني موضع رجع فيه, ما أدري لا أتذكر منه ولا أدري إيش الموضع الذي ذكر ذلك فيه. في أي مكان ها؟ في أي رقم؟ على كل ما ابحث عنه واخبرونا بالرقم. هو قيل انه رجع، لكن يعني النص على هذا هو الذي نحتاج اليه.
هذا يقول ان البخاري روى عن ابن عباس وجوعه في الادب المفرد،
ذكر المكان؟
لا،
ينبغي ان يذكر لنا المكان، يعني في
حال على ولدكم،
حال
على ولدكم الشيخ عبد الرزاق.
ايوه،
لانه يشرح الادب المفرد يقول في الدرس معه،
ما دام انه في الادب المفرد فينبغي ان الشخص الذي يدرس وقد مر به ان يبحث عنه ويدلنا عليه. في باب الوالدة؟ وهو قاتل هو؟ وهو قاتل؟ على كل يعني ينبغي انه يعني اقول يؤتى باللفظ، اقول يعني الذي يعني راى هذا ياتي باللفظ ونراه ان شاء الله.
اذا كيف تاويل هذه الايه؟
اي
جزاؤه جهنم خالدا فيها،
هذا هو كما قلنا، يعني اذا كان شاء الله ان يجازيه يجازيه، لكنه لا يخلد، لا يخلد الخلود، لان الخلود نسبي، لان الخلود يكون نسبيا، يعني ما يكون يعني الخلود يعني كله على طريقة واحدة، يعني فخلود الكفار هو الخلود الذي لا نهاية له، والخلود الذي يعني هو كناية عن البقاء الطويل يعني يكون دون ذلك، فالخلود يكون نسبي، إذا شاء الله يعاقبه ويخلد خلود نسبي.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي ذكر بعض الكبائر ومنها الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور، وكل هذه من الكبائر، والمقصود من إرادة الحديث هنا هو قتل النفس، المقصود منه قتل النفس، لأنه هو الذي يعني يتفق مع الأحاديث السابقة التي جاءت يعني في هذه الترجمة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن النضر بن شميل.
عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر.
عن شعبة مر ذكره عبيد الله بن أبي بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة له الأربعة وأحد السبعة المعروفين ذكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حاء وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. محمد بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس.
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله إلا أنه بدل قول الزور اليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين الفاجرة الكاذبة، وقيل لها غموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم.
نعم. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم.
عبدة بن عبد الرحيم هو صدوق.
نعم.
حديثه
خالد الأدب المفرد والنسائي.
صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
عن ابن شميل عن شعبة عن فراس.
عن ابن شميل عن شعبة وقد مر ذكرهما, وفراس وابن يحيى وهو
صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلاب قال حدثنا إسحاق الأزرق عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق وهو مؤمن, ولا يقتل وهو مؤمن.
ثم ورد النسائي حديث
عبد ابن عباس
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يقتل
ولا يسرق وهو مؤمن,
ولا يسرق وهو مؤمن, ولا يقتل وهو مؤمن. والمقصود منه قوله ولا يقتل وهو مؤمن, يعني في مقصود من إرادة تحت الترجمة. والحديث يعني من حديث الوعيد, وفيه بيان خطورة يعني هذه الأمور التي وصف صاحبها لأنه غير مؤمن. والمقصود من ذلك أنه ليس مؤمن الإيمان الكامل, عنده إيمان ناقص, عنده إيمان ناقص, وهو من جملة المسلمين, إلا أنه ارتكب معصية يستحق عليها الإثم إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه ويعفو عنه. المقصود أن أهل السنة والجماعة يعتبرون صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان, مؤمن ناقص الإيمان. فالنفي هنا ليس لأصل الإيمان وأنه من الكفار, وإنما لأنه حصل في إيمانه نقص. ولو كان عنده الإيمان الكامل ما أقدم على معصية الله عز وجل والوقوع في هذه الجرائم وفي هذه الأمور الكبيرة والأمور العظيمة. وأهل السنة والجماعة يعني مرتكب الكبيرة عندهم حكمه أو الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا أنه مؤمن ناقص الإيمان, وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل, إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. المرجئة الذين قالوا عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان, وعندهم الناس كلهم سوى في الإيمان, والإيمان لا يزيد ولا ينقص, بل عندهم أن كل من دخل في الإسلام فهو مؤمن كامل الإيمان, لا يفرق بين أتقى الناس وبين أفجر الناس. ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة, يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فمرتكب الكبائر يقال له مؤمن كامل الإيمان, وهؤلاء فرطوا, هذا تفريط وإهمال وضياع وانفلات وتحلل, وأن الإنسان يفعل كل شيء ويعتبر نفسه في القمة, هذا طرف فيه التفريط. ويقابل هذا الطرف طرف آخر فيه الإفراط, وهو أن مرتكب الكبيرة ليس من المؤمنين, ليس بمسلم, خرج من الإسلام كفر, وهذا قول الخوارج, مرتكب الكبيرة كافر خرج من الإيمان وليس من المؤمنين, بل هو كافر من جملة الكفار, وهو خالد مخلد في النار. يعني الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا أنه كافر, وحكمه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار كالكفار تماما, لا فرق بينه وبين الكفار. المعتزلة متفقون مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار, ولكنهم قالوا عن الاسم الذي يطلق عليه في الدنيا أنه في منزلة بين منزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ولكنهم متفقون على أنه ليس بمؤمن وأنه لا يصف بأنه مؤمن، بل هو خارج من الإيمان وخارج من الإسلام وخارج من الإسلام. هذا طرف الإفراط والغلو والتجاوز. المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، والمعتزلة والخوارج قالوا خالد مخلد في النار، وقالوا أنه خرج من الإيمان وأنه ليس بمؤمن. وأهل السنة والجماعة توفقوا فقالوا مؤمن ناقص الإيمان، قالوا مؤمن فهم وسط بين الطرفين، وكما يقول الخطابي رحمة الله عليه: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمة. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمة، يعني الطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان، الطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان. فقالوا عنه مؤمن ناقص الإيمان، فلم يسلموه، فلم يعطوه الاسم المطلق كما أعطته المرجئة، وما سلبوه مطلق الاسم كما سلبته إياه الخوارج والمعتزلة، بل أعطوه إيمانا ناقصا، فقالوا مؤمن بإيمانه ناقص فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان. ويجتمع فيه محبة وبغض، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. قالوا ومن أمثلة ذلك يعني يكون الشخص يجتمع فيه حب وبغض، قول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره إذا قرن بالشباب ما هو مرغوب فيه، الشيب إذا نسب إلى الشباب وقرن بالشباب يعني ما يصير مرغوب فيه، مكروه عند الناس، لكن إذا نمر لما بعده هو الموت صار محبوبا ومرغوبا فيه، لأن الموت يعني لا يريده أحد. الشيب كره وكره أن يفارقه، يعني مع كونه يعني ليس كالشباب ولكنه يحب البقاء عليه ولا يحصل له الموت، وكره أن يفارقه. ثم قال: فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فكذلك المؤمن العاصي يعني يكون عنده محبة وبغض وولاية وعداوة، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق من الفسوق والعصيان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله من باب الاستعانة.
نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد
بن عبد الرحمن بن محمد بن سلام صدوق أخرج حديثه لا بأس به، هو بمعنى صدوق أخرج حديثه
أبو داود والنسائي. عن إسحاق الأزرق،
عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الفضيل بن غزوان،
عن الفضيل بن غزوان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة،
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.